هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد وأنا يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد وليس لمخلوق من الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلد وتفنى ولا يبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيي دائبا ليس يهمد ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد عن الحق كالأعمى المميط عن الهوى وليس يرد الحق إلا مفند فأي فتى قلبي رأيت مخلدا له في القديم الدهر ما يتودد فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن غره اليوم أو غد. في الفضائل والحكم. من خطبة قس بن ساعدة. أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا سمعتم فانتفعوا من عاش مات ومن مات فات انظروا واذكروا ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تسخر وجبال مرسات وأرض متحات وأنهار مرجات إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا أين الآباء والأجداد أين الفراعنة والشداد أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد أين من طغى وبغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى. من نوادر العميان. مستمعينا الكرام، برز العديد من مكفوفي البصر بين شعرائنا الأفذاذ من الذين أتحفوا التراث الأدبي بالبليغ الرائع. من هؤلاء بشار بن برد الشاعر الشهير، ولد وهو أعمى، قال الشعر وأكثر فيه، ومن طريف شعره قوله: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصاحة حازمي ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي رأفة للقوادم. شاعر آخر يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وأيضا قيل: وقالوا قد عميت فقلت كلا وإني اليوم أبصر من بصيري، سواد العين زاد سواد قلبي ليجتمع على فهم الأمور.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 236. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. ما أروع، ما أروع هذا البيان، هذا التعبير البليغ للإمام سلام الله عليه، يوضح مدى زهدي في الدنيا وتفاهتها في نظره. يشبه الدنيا بعراق خنزير، أي عظم ولحم قليل يحمله شخص مصاب بالجذام، وهو مرض جلدي معدي ومنفر. استخدم الإمام عليه السلام هذا التشبيه ليشير إلى عدة أمور. أولا، أن الدنيا في نظره شيء قليل القيمة، زائل ولا يستحق التنافس عليه. يشبهها بعراق الخنزير الذي لا يرغبه أحد، وهو أحقر وأذل شيء يمكن للإنسان أن يتمتع به أو يبذل جهده، بل منتهى جهده للحصول عليه. وكما يفر الناس من الشخص المجذوم خوفا من العدوى، يجب على المؤمن أن يفر من الدنيا وملذاتها الزائلة، وأن يركز على الآخرة الباقية، وعليه أن يؤمن بأن برق الدنيا لا يضيء له الدرب الذي يوصله إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن أضاء له سبيلا فيها فهو ينتهي إلى الزوال الذي يمر عليه كلمح البصر، ولا يشعر به إلا حين تبلغ القلوب الحناجر. يقول عز شأنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فالدنيا قد تكون فتنة الإنسان، تشغله عن طاعة الله وتوقعه في المعاصي، لذا يجب على المؤمن أن يكون حذرا منها وأن يتعامل معها بحذر، فإن الله أكثر من التحذير من فتنة الدنيا لعظم خطرها وشدة تأثيرها وبريق زخرفها وقوة سحرها على النفوس الضعيفة. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والكافر أشد إعجابا بزينة الدنيا، لأنه ركن إليها واتخذها دارا له، أما المؤمن فيأخذ منها حاجته ولا يغتر بها، لأنه يوقن أنها دار ممر وليست دار مقر. وإذا أعجب بها ذكر الآخرة فهانت على نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها بحقها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حماه الله من فتنتها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في كثير من الكتب الإسلامية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الخنزير، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من اللحم كما ذكرنا، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجذوم، وهو الشخص المصاب بمرض الجذام كما ذكرنا، المرض الجلدي المعدي الذي يسبب تشوهات في الجلد عندما يتقرب الإنسان من المجذوم. وكان الناس في الماضي يخافون من المجذومين، يبتعدون عنهم خوفا شديدا. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء مذموما عند طالبه؟ وقد ورد عنه أيضا كما ذكرنا في الحكم رقم 224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلته، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى وأيضا هناك بعض العبارات التي تشابه هذه العبارة وردت أيضا في نهج البلاغة يشير إليها ويعبر عنها أنها هي أزهد من عفطة عنز عنده، ولا ألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فالإمام عليه السلام أراد بهذا التعبير أن يوضع للمسلمين يضع للمسلمين حقيقة الدنيا وأنها فانية وزائلة، وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا للآخرة ولله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي،
لقلب ذاب في جنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. أيها الإخوة، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بموضوع الهداية في المنظار العلوي، ونقلنا لحضراتكم نصوصا من نهج البلاغة حول الهداية وأهميتها في حياة الإنسان، حيث إن الله تباركت أسماؤه، وكما هو المستفاد من منطوق الآية 50 من سورة طه المباركة، خلق الإنسان ووفر له سبل الهداية والرشاد في الحياة، ذلك أن الباري تعالى لم يترك الإنسان هملا حاشاه، بل بعث له الرسل والأنبياء عليهم السلام مبشرين ومنذرين، هادين ومرشدين، وأفضل هؤلاء السفراء الإلهيين خاتمهم وأشرفهم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وفي جانب من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، أشار أمير المؤمنين إلى دور الرسالة الخاتمة، وفي الخطبة العاشرة من بعد المئة من خطب نهج البلاغة، يبين لنا أمير المؤمنين عليه السلام أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله هي خير الرسالات، وأن هداه صلوات ربي عليه وآله هو خير الهدى. ثم يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام حول دور القرآن الكريم في هداية الناس إلى سبيل الحق وسبيل الله، حيث يقول في الخطبة 69 من بعد المئة من خطب نهج البلاغة: إن الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم، لا يهلك عنه إلا هالك، وإن المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله منها، وإن في سلطان الله عصمة لأمركم، فأعطوه طاعتكم غير ملومة ولا مستكره بها. نعم مستمعينا، إن الدين الإسلامي الحنيف هو آخر الأديان الإلهية وأكملها، وإن شريعة سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله هي خاتمة الشرائع وأكملها وأفضلها. فالدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله العلي العظيم. ولنقرأ لحضراتكم هنا هذا النص من كلام علي عليه السلام، كما أورده السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه في الخطبة 52 من بعد المئة من خطب النهج المبارك. يقول سلام الله عليه: وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم، لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه، ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه، قد أحمى حماه وأرعى مرعاه، فيه شفاء المستشفي وكفاية المكتفي. مستمعينا نبقى معكم وهذا البرنامج منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نعود لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير إلى كلام مولانا أمير المؤمنين، إلى كلام دون كلام الخالق بلا ريب، إلا أنه في مرضات الخالق المتعال. لطالما أشار مولانا الأمير عليه السلام في كلامه البليغ أشار إلى خلود الإسلام وشرعه الأنور، ذلك أنه دين الناس كافة. يقول عليه السلام في الخطبة 98 من خطب نهج البلاغة: ثم جعله لا انفصام لعروته، ولا فك لحلقته، ولا انهدام لأساسه، ولا زوال لدعائمه، ولا انقلاع لشجرته، ولا انقطاع لمدته، ولا عفاء لشرائعه. نعم أيها الكرام، إن الشرع الإسلامي النابع من آيات القرآن الكريم هو شرع الناس في كل زمان ومكان. يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول مولانا علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. ورد عن النبي الأكرم مستمعين الأحبة صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المعروف بحديث الثقلين، حديث روي بألفاظ مختلفة مؤداها معنى واحد. فقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري كما ذكر ذلك الترمذي في سننه، قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والمستفاد من حديث الثقلين أيا كان مصدره في كتب الأحاديث وأيا كان لفظه، أن الرسول الخاتم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قرن أهل بيته وعترته الميامين بالقرآن الكريم. وإنما التمسك بعرى القرآن وسار على نهج أهل البيت الكرام عليهم السلام فقد هدي إلى سبيل الرشاد. وكيف لا تكون الهداية في نهج أهل البيت عليهم السلام وهم الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس؟ يقول تعالى في الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهؤلاء المطهرون في القرآن هم سفن نجاة الأمة وباب حطتها، وهم صلوات الله عليهم أجمعين مصابيح الهدى في الهلكات. وفي خطب نهج البلاغة حث أمير المؤمنين عليه السلام على السير وفقا لنهج أهل البيت عليهم السلام، لأنه نهج النور والضياء في الديجور والظلماء. ولنجعل مسك ختام هذه الحلقة كلام مولى الموحدين وإمام المتقين في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة، حيث يقول سلام الله عليه: عباد الله، إن أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد. نعم أيها الكرام، في كل مكان وخلال دقائق كنا مع حضراتكم في رحاب رياض النظرة، رياض القرآن والسنة المطهرة ونهج البلاغة، حتى موعد آخر جديد من مواعيد منار العقول في النهج العلوي. نشكركم ونتمنى لكم كل خير.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكات أوطاني طال الاغتراب. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك أعمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، يا وحي الرسالات، في الملمات تسقيني الرحيل. رأيت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب ودلهم عبره إلى طريق الخير والجنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين والدليل في السراء والملمة، وتحية إجلال وإكبار لأرواح الأئمة من ولده أهل بيت النبوة والعصمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجودكم وأنتم تنهلون عبره استذواق نمير الشعر في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ووقفتنا هذا اليوم عند شعر الشاعر جواد جميل من العراق، لكن في أول المطاف أعزائنا الكرام نتعرف على سيرته الأدبية ثم ما اخترناه من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ، مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة ومجموعات أخرى. فيما يلي أيها الأفاضل أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم شيئا من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
Thank you. ألف جرح وأنت ما زلت حيا، تتحدى زمانك الدمويا. ألف جرح وأنت تمتشق الشمس، ويعلو صدى صداك دويا. تعبر العاصفات والزمن العاتي، لتبقى الفتى الجسور الأبيا. أين مسرى اللظى؟ أكنت تداري منه جمرا، أم تحسب الجرف فيا؟ ولهيب الصحراء ما مس من خطوك إلا وعاد وردا نديا. ليتني سيدي يا علي، ليتني أطفئ احتراقي بكفيك، فأصحو والبحر بين يدي. ليتني أفرش الضلوع للقياك، وأطفي الهجير في شفتي. ليت قلبي يصغي لصوتك هذا، وهو يجتاح صدري الحجريا، فيحيل الدموع رفة نور أريحي يمور في مقلتي، ويعيد اليبس القديم ربيعا، ويعيد اليبس القديم ربيعا، فيقوم الحلم المكفن حيا. أيها العاشقون، أيها العاشقون، يجفل حرفي ولقد كان مبدعا عبقريا. ألف عذر، لقد تحطم كأسي، غير أني ما زدت في البحر شيا. نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأعزاء، عندما يختار الله تبارك وتعالى من خالص عباده سادة ليكونوا قادة على الأمم، إنما يختارهم لما فيهم من صفات هم سعوا إلى تهذيبها وشحذها بهمتهم وبفضل وعناية الله، كما جرى ذلك على الإمام المعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم هو رائع راق أن يسرد الشاعر جواد جميل من العراق نداوة هذا المعنى في أبياته قائلا: نفخ الله في البطولات والحب وفيض الندى، فكانت عليا. بهذا القدر نكتفي أعزائنا على أن نتفيأ ظلال جماله العلوي شعرا في تجولات أخر إن شاء الله. دمتم بود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 3:48 نستمع لبرنامج من شجرة الحكمة، عند 3:53 الكتاب الصوتي. نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:15، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 4:21. من هدي المنبر الحسيني عند 4:27. في الساعة 4:46 يأتيكم فلسطين اليوم. كلامكم نور عند 5:31. في الساعة 5:42 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. دعاء الندبة عند 6:09. في الساعة 6:43 تأتيكم معارج النور. الواحة الأدبية عند 7:01. بعدها تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال تأتيكم عند 7:15. في الساعة 7:46 من وصايا نهج البلاغة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. قال الإمام علي عليه السلام: غاية العلم حسن العمل. قال بعض العارفين: الدنيا تطلب لثلاث: الغنى والعز والراحة، فمن زهد فيها عز، ومن قنع استغنى، ومن قل سعيه استراح. قال الحكيم اليوناني جالينوس: غرضي من الطعام أن آكل لأحيا، وغرض غيري أن يحيا ليأكل.
قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ورد في الفقه: ليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر البدن. وجاء في بعض التفاسير في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إنها أعمال كانوا يرونها حسنات فبدلت لهم يوم القيامة سيئات. من أعظم الآفات العجب، وهو مهلك، كما ورد في الحديث حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الخامس، قراءة استرشادية
في دلالات الحراك الحسيني في مفهوم الصبر ومتعلقاته. وقفنا في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب على الشعار الذي اعتمدناه لإحياء مناسبة عاشوراء لهذا العام، وهو صبر ونصر. وتناولنا هناك العنوان الثاني من عناوين هذا الشعار بالمعالجة، وهو عنوان النصر. وسنعمد في هذا الفصل إلى معالجة العنوان الأول منه، وهو عنوان الصبر. وسنستند في معالجتنا هذه إلى ما كنا قد أوردناه في فصول سابقة. ذكرنا في فصول سابقة، وهو من الواضحات، أن الله سبحانه إذ خلقنا وأسكننا هذه الأرض فإنه قدر لنا حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأما حياتنا الدنيا على الأرض فإنه سبحانه جعلها مرحلة للاختبار والامتحان، امتحان للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة. وقد أدرجت هذه الحقيقة في الأدبيات القرآنية تحت عنوان الابتلاء، الذي تم تناوله في النص القرآني في موارد عديدة بعبارات مثل يبتلي ويبتليكم ويبلوكم وغيرها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة هود الآية السابعة. بمعنى أن وجودنا في هذا العالم وضمن هذه المرحلة من الحياة هو وجود محفوف بالامتحان والاختبار والابتلاء، ليثبت كل واحد منا من هو الأحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، سورة يونس الآية الرابعة عشرة. فنحن إذن محط النظر الإلهي، أعمالنا ومعتقداتنا التي حملناها في الدنيا هي التي ستحدد مصيرنا في الآخرة. وقد زود الله سبحانه هذه الأرض بكل حاجاتنا الإنسانية، وسخر كل ذلك لنا وأعطانا حرية اختيار الطريق والمسلك عقائديا وفكريا وثقافيا وسلوكيا أيضا، كما أعطانا العقل وهدانا إلى طريق الحق ودلنا عليه كما دلنا على طريق الباطل. قال تعالى: وهديناه النجدين، سورة البلد الآية العاشرة، أي إنه سبحانه أضاء لنا الطريق وهدانا بالهداية العامة، ثم إنه بعث لنا الأنبياء والرسل وأنزل علينا الكتب السماوية ووضع لنا الشرائع الإلهية التي تنظم كل تفاصيل حياتنا. وكما أشرت في فصول سابقة، فإنه دلنا بوضوح على عدونا الحقيقي والأساسي إبليس وجنده، وعلى ما نملكه نحن من نقاط قوة وضعف في دواخلنا، وبعد هذا كله وضعنا أمام التحدي في دار العمل وقال: أروني ماذا تعملون، وأيكم سينجح في اختبار الحياة وابتلائها. صنوف الابتلاءات الإلهية ومستوياتها. إنما يبتلينا ويمتحننا الله تعالى به